إنها الخامسة صباحا في باريس. ساعتنا الثانية من صباح مونتي كارلو الدولية تنطلق، وفيها نشرة إخبارية جديدة أعدها ويقدمها لنا نبيل شوفان. مرحبا، صباح الخير نبيل.
صباح النور رضا، صباح الخير لكم مستمعينا. والبداية بالعناوين: قصف متواصل على قطاع غزة، وحماس تنشر فيديو لرهينتين، والتظاهرات حاشدة في تل أبيب طلبت بإبرام صفقة، وسط حديث عن تنازلات إسرائيلية في مقترح ما تزال حماس تدرسه. الشرطة تعتقل عشرات المحتجين المؤيدين للفلسطينيين في حرم جامعة أمريكية، ومسؤولون أمريكيون يقولون إن إسرائيل ربما انتهكت القانون الدولي في غزة. بلينكين يتوجه اليوم إلى السعودية، ونظيره الفرنسي ستيفان سيجورني وصل بيروت تزامنا مع إعلان حزب الله استهدف شمال إسرائيل. والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستعد لإطلاق نقاش حول الدفاع الأوروبي بما يشمل السلاح النووي الفرنسي.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم مستمعينا. أشار مسؤولون في المشافي في قطاع غزة إلى أن الغارات الإسرائيلية خلفت أكثر من 10 قتلى يوم أمس، وقتلت إحدى الغارات عائلة بكامل أفرادها. وقال أحد أقارب العائلة أنه لم يبقى أحد، لا الأب والأم ولا الفتاة ولا الصبيان، كلهم قتلوا. هذا فيما حذرت الأمم المتحدة مجددا من مجاعة وشيكة في القطاع، وسط تخوف لدى النازحين في مدينة رفح من اجتياح إسرائيلي لهذه المدينة. مراسلنا في قطاع غزة وسام أبو زيد.
من بيت حانون شمال القطاع حتى رفح جنوبا لم تتوقف الغارات الإسرائيلية رغم مرور 205 أيام على الحرب، لتسفر عن مقتل 32 فلسطينيا وإصابة 69 آخرين بعد ارتكاب الجيش الإسرائيلي مجازر بحق عائلات بأكملها خلال الساعات الماضية، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية بغزة. اشتداد المعارك والأعمال العسكرية جوا برا وبحرا يتزامن مع مواصلة حركة حماس مشاوراتها مع الفصائل الفلسطينية الأخرى للرد على المبادرة المصرية التي تم طرحها على الجانب الإسرائيلي. ومع استمرار التحركات السياسية لصفقة جديدة، نشرت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس شريط فيديو مسجل لأسرى إسرائيليين يطالبون رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لإبرام صفقة تبادل دون مماطلة بالإفراج عنهم، محذرين من تداعيات القصف على حياتهم. صفقة يرى فيها آلاف النازحين الأمل الذي تجدد لوقف أي توغل بري على مدينة رفح. وسام أبو زيد، غزة، مونتي كارلو الدولية.
وأعلنت حركة حماس أنها تدرس رد تل أبيب على اقتراح هدنة مقابل إطلاق سراح رهائن. وقد بثت الحركة فيديو لرهينتين طلب السلطات بالعمل على إطلاق سراحهما. ومساء بعد نشر الفيديو احتشد متظاهرون بأعداد كبيرة في تل أبيب، طلبوا السلطات بصفقة تفضي إلى الإفراج عن الرهائن، كما طلب آخرون باستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووقف الحرب. فيما قالت مواقع إسرائيل أن الاقتراح الإسرائيلي الذي تدرسه حماس يتضمن ما سمته تنازلات تشمل استعدادا ضمنيا إسرائيليا لمناقشة إنهاء الحرب. من القدس زياد حلبي.
فيديو الأسيرين الإسرائيليين الجديد الذي نشرته حماس صب الزيت على نار الاحتجاجات التي شارك فيها آلاف الإسرائيليين في تل أبيب، وطلبت الحكومة بإبرام صفقة تبادل شاملة حتى بثمن وقف الحرب، وسمعت هتافات تدعو إلى استقالة نتنياهو. وزير الخارجية الإسرائيلي قال إن إسرائيل ستؤجل عملية رفح في حال التوصل إلى صفقة تبادل، فيما قال موقع والا العبري إن إسرائيل أدت ضمنا استعدادا لوقف الحرب في مقابل صفقة تبادل بمرحلتين لأول مرة. وقال مسؤول إسرائيلي إن الاقتراح الجديد الذي أنضج في المحادثات مع المخابرات المصرية يتضمن استجابة لمطالب حماس الأساسية، مثل الاستعداد لعودة جميع النازحين إلى بيوتهم وانسحاب الجيش الإسرائيلي من المحور الذي يقسم قطاع غزة، والاستعداد للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف في إطلاق إطلاق النار يبدأ بالمرحلة الأولى الإنسانية، ووفق المسؤول ذاته فإن إسرائيل تنتظر رد حماس خلال أيام على صفقة التبادل المقترحة. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو، الدولية.
وفي الولايات المتحدة أوقفت الشرطة 100 متظاهر مؤيد للفلسطينيين في حرم جامعة في بوسطن، بينما تجمع محتجون يحملون لافتات ويرددون هتافات عن مقتل الصحفيين في غزة أمام فندق واشنطن هيلتون، وهو مكان إقامة الحفل السنوي لمراسلي البيت الأبيض، ولقد هتفوا ضد مسؤولي الإدارة الأمريكية عند وصولهم للمكان. كما تجنب الرئيس بايدن الحشد عند المدخل الأمامي للفندق، فدخل عبر المدخل الخلفي واستقبله هناك عدد أقل من المحتجين الذين طالبوه بوقف إطلاق النار. حدث ذلك في وقت أبلغ فيه مسؤولون في الخارجية الوزير بلينكين في مذكرة داخلية بأنهم لم يجدوا تأكيدات ذات مصداقية من أن إسرائيل تستخدم الأسلحة الأمريكية وفقا للقانون الإنساني، رغم تأييد مسؤولين آخرين لضمانات تل أبيب. سليمان ياسيني.
المذاكرة الداخلية التي نقلتها وكالة رويترز والتي ساهمت فيها 7 مكاتب تابعة لوزارة الخارجية الأمريكية أظهرت انقسامات جلية بشأن ما إذا كانت إسرائيل تنتهك القانون الإنساني في قطاع غزة. وفي عرض مشترك لأربعة من هذه المكاتب، وهي الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، السكان واللاجئون والهجرة، العدالة الجنائية العالمية، وشؤون المنظمات الدولية، أبدت قلقا جديا بشأن عدم الامتثال للقانون الإنساني الدولي أثناء متابعة إسرائيل لحرب غزة. وحسب ما جاء في التقييم الذي أجرته المكاتب الأربعة، فإن التأكيدات الإسرائيلية ليست ذات مصداقية ولا يمكن الاعتماد عليها، واستشهدت ب8 أمثلة على الأعمال العسكرية الإسرائيلية التي تثير تساؤلات جدية على الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي. ومقابل ذلك، حذر تقييم آخر لمكتب الشؤون السياسية والعسكرية الذي يتعامل مع المساعدات العسكرية الأمريكية ونقل الأسلحة، حذر من أن أي تعليق لمبيعات الأسلحة الأمريكية سيشكل خطرا على إسرائيل وسيثير استفزازات من جانب إيران وحلفائها في المنطقة.
والوزير بلينكين يتوجه إلى المنطقة، إلى السعودية تحديدا، لمناقشة الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، بينما وصل نظيره الفرنسي ستيفان سيجورني مساء أمس إلى بيروت في بداية جولة شرق أوسطية تقوده كذلك إلى السعودية وإلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، وسط مساعي فرنسية حثيثة لوقف الحرب والتصعيد الناجم عنها في لبنان. خصوصا المحلل السياسي علي مرعبي لا يتوقع الكثير من النتائج، نستمع إليه.
فرنسا موقفها واضح، الدعوة إلى التهدئة وإلى إيجاد تسوية لحل أزمة الرهائن الموجودين لدى الفلسطينيين أو للأسرى الفلسطينيين الموجودين بالسجون الإسرائيليين. ولكن أنا أعتقد أن أمريكا لن تسمح لفرنسا أو لأي دولة تانية أن تكون لها مبادرة مستقلة عن السياسة الأمريكية، والسياسة الأمريكية حاضرة بقوة من خلال علاقتها القوية والدعم اللامحدود لإسرائيل، وأيضا من خلال علاقتها بدول الخليج. لا ننسى أن التحالف الاستراتيجي بين دول الخليج وأمريكا له سنوات طويلة. كنا نتمنى أن تلعب فرنسا دور أقوى في لبنان، سواء من خلال تهدئة الصعيد على الحدود بجنوب لبنان أو من خلال إيجاد تسوية لمسألة انتخاب رئيس جمهورية للبنان. ولكن على ما يبدو أن هناك قوى دولية وأقليمية وخاصة إيران لا تريد نجاح المبادرة الفرنسية أو أي مبادرة أوروبية مستقبلا.
بدوره أعلن حزب الله اللبناني استهدافه 3 مواقع في شمال إسرائيل ردا على قصف طال منازل مدنية في جنوب لبنان وأسفر عن 3 قتلى بينهم مقاتلان من الحزب. إنها 5:09 بتوقيت باريس، تستمعون إلى نشرة إخبارية مفصلة من إذاعة مونتي كارلو الدولية. تتبادل كل من روسيا وأوكرانيا هجمات تستهدف منشأة للطاقة، كما تركز روسيا قصفها على شبكة سكك الحديد الأوكرانية بهدف شل الإمدادات العسكرية وعرقلة المساعدات الغربية الضخمة التي من المزمع وصولها في الأيام المقبلة إلى كييف. التفاصيل معك هدى العناز.
شنت روسيا مجددا هجوما كثيفا بالصواريخ على البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا، ألحق أضرارا بأربع محطات حرارية وتسبب بانقطاعات في التيار الكهربائي، كما كثفت ضرباتها على شبكة السكة الحديدية الأوكرانية من أجل شل الإمدادات العسكرية ومحاولة منع وصول المساعدات الغربية. وتقول كييف إن موسكو تصعد هجماتها الجوية والبرية مع اقتراب احتفالات السادس من آيار مايو في ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية. إلى ذلك قال مصدر في الدفاع الأوكراني إن مسيرات أصابت مصفاتي نفط وقاعدة جوية عسكرية في هذه المنطقة الواقعة على شرق شبه جزيرة القرم. وأوضح المصدر أن مسيرات أوكرانية ضربت أعمدة التقطير الجوي في مصفاتي إلسكي وسلافيانس، واصفا الموقعين بأنهما منشأتان تكنولوجيتان أساسيتان. في المقابل أعلنت موسكو أن أوكرانيا شنت هجمات بالمسيرات وصفتها بالأعنف حتى الآن على منطقة كراسنودار بجنوب روسيا.
خلال حوار مع شبان أوروبيين في ستراسبورغ نشرته مجموعة إبرا، أبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استعداده لإطلاق نقاش حول دفاع أوروبي يشمل السلاح النووي. ماكرون أوضح أن ذلك يستدعي نشر دروع تصد كل الصواريخ، متحدثا عن فعالية دفاعية تستدعي امتلاك صواريخ بعيدة المدى من شأنها ردع الروس واستخدام النووي. وأضاف ماكرون: لدينا السلاح النووي، والمبدأ الفرنسي هو أننا نستطيع استخدامه عندما تتعرض مصالحنا الحيوية للتهديد. وسبق أن قلت إن هنالك بعدا أوروبيا لهذه المصالح الحيوية، قال الرئيس الفرنسي. رئيس الوزراء الفرنسي جابرييل أتال قال إن المستثمرين لديهم ثقة بفرنسا وبجاذبيتها بعد قرار أكبر وكالتي تصنيف ائتماني الإبقاء على علامتيها العاليتين تجاه باريس دون تغيير، بما فيها قدرة باريس على سداد ديونها. في مدريد تظاهر الآلاف من مناصري الحزب الاشتراكي الإسباني وطلبوا رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بعدم تقديم استقالته على خلفية تحقيق يطال زوجته بتهمة استغلال نفوذها. فايزة مصطفى:
بيدرو رئيسنا، إسبانيا بحاجة إليك، وشعارات أخرى رفعها أكثر من 12 ألف من أنصار الحزب الاشتراكي الإسباني أمام مقر الحزب في مدريد لمطالبة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بعدم الاستقالة. المتظاهرون عبروا عن خشيتهم من تولي اليمين المتطرف مقاليد السلطة، كما أثنوا على ما اتخذته الحكومة من إجراءات جيدة لصالح النساء والأقليات في البلاد. وأعلن رئيس الوزراء بشكل مفاجئ الأربعاء الماضي عن رغبته في التنحي من منصبه بعدما فتح تحقيق بحق زوجته في 16 من هذا الشهر، بناء على شكوى تقدمت بها جمعية يمينية متطرفة تتهم فيها الزوجة باستغلال النفوذ والفساد، الأمر الذي نفاه سانشيز واعتبر الاتهامات مجرد حملة تقودها وسائل إعلام مدعومة من المعارضة. وفيما يتوقع مراقبون استقالة رئيس الوزراء، يرجح آخرون طرح الثقة في البرلمان حتى تظهر الحكومة بأنها لا تزال تحظى بالأغلبية، مما يتيح لسانشيز البقاء في منصبه.
اعتبر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن تدفق طالبي لجوء إلى إيرلندا الجنوبية دليل على أن خطة لندن لترحيلهم إلى رواندا بدأت تشكل رادعا، وذلك بعد تأكيد وزيرة العدل الإيرلندية أن 80% ممن قدموا طلبات لجوء في بلادها عبر الحدود البرية قادمين من إيرلندا الشمالية التي هي جزء من المملكة المتحدة. طلب السودان عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث ما أسماه عدوان الإمارات على الشعب السوداني والتسبب بإشعال فتيل النزاع، وذلك من خلال دعمها لقوات الدعم السريع على ما قالت الخرطوم. هدى العناس.
أفادت وكالة أنباء السودان سونا بأن مندوب الخرطوم في مجلس الأمن الدولي الحارس إدريس قدم طلبا لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة موقف الإمارات من الحرب الداخلية في السودان، ومتهما إياها بأنها شريكة في كل جرائم ميليشيا قوات الدعم السريع الإجرامية التي شنت الحرب على الدولة، وذلك من خلال تزويدها بالسلاح والمعدات. ويتصاعد التوتر منذ أشهر بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان الذي يتولى السلطة عمليا في البلاد وبين الإمارات العربية المتحدة، إذ يتهم الجيش أبو ظبي بدعم قوات الدعم السريع وقائدها محمد حمدان ديجلو في النزاع الداخلي السوداني. من جهتها استنكرت أبو ظبي في رسالة إلى مجلس الأمن هذه الاتهامات، وقالت إن كافة الادعاءات المتعلقة بتورط الإمارات في أي شكل من أشكال العدوان أو زعزعة الاستقرار في السودان أو تقديمها لأي دعم عسكري أو لوجستي أو مالي أو سياسي لأي فصيل في السودان هي ادعاءات لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى أدلة موثوقة لدعمها.
قالت الخارجية الأمريكية أن القانون الذي أقره البرلمان العراقي أمس ويجرم العلاقات المثلية بعقوبة تصل إلى السجن 15 عاما يهدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية، كما أنه يضعف قدرة العراق على تنويع اقتصاده وجذب استثمارات أجنبية. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز